سمع العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في التصديقات، بعد أن أنهينا الكلام في التصورات كيف تتكثر التصورات، الآن نتكلم في جانب التصديقات، كيف يحصل الإنسان على التصديقات، وما هو الطريق أو المنهج الذي يستخدمه الإنسان للتعرف على المجهولات، يعني التصديقية كيف يمكن أن يتعرف عليها، وما هي مسيرة الخط الفكري عند الإنسان. هل إن مسيرة الخط الفكري عند الإنسان ينتقل من الأقل، من الجزئيات إلى الكليات، بحيث النتيجة تكون أكبر من المقدمات، أو ينتقل، لا بالعكس، ينتقل منين؟ ينتقل من الأكبر، يعني من الكل إلى الجزء، فتكون النتيجة دائما تكون أقل أو مساوية إلى أقل تقدير للمقدمات. هذا المنهج الإنسان، المنهج العقلي. ما هو المنهج العقلي اللي الإنسان يفكر وينطلق به؟ طبعا هذه من المسائل اللي أصبحت مسألة خلاف بين شاسع، يعني بين المنهج الفلسفي اللي احنا نتمسك به، وبين المنهج العلمي التجريبي اللي يتمسك به منه، تتمسك به المدارس الفلسفية التجريبية الغربية. يعني احنا ما عندنا مشكلة انه هذا المنهج يستخدم في العلوم، وهذا ما عندنا أي مشكلة، لأن العلوم هي تستخدم المنهج التجريبي بلا شك. لكن أصبح هذا المنهج شنو اللي يقول بأن الإنسان ما يمكن أن ينطلق للوصول إلى أي نتيجة إلا عن طريق الاستقراء، فدائما ويا استقراء ناقص، فينتقل من الأفراد، من الجزئيات، إلى الحكم الكلي، يعني يعمم، ثم بعد ذلك يعمم، بعد أن يتأكد من انطباق هذا الحكم على مجموعة من الأفراد، بعد ذلك يجي يعطي حكم عام شامل لجميع الأفراد. فإذا دائما مسيرة الفكر الإنساني تنتقل من الخاص إلى العام، في حين أن مسيرة الخط الإنساني الفكري عند الفلاسفة، يعني المنهج اللي الآن إحنا جاي نتمناه في هذه في أصول الفلسفة، هو ماذا؟ هو الخط الفكري الذي يقول أننا دائما ننطلق من العام إلى الخاص. كيف ذلك؟ ما هو يعني الطريق اللي ننطلق به؟ إحنا ننطلق عادة من البديهيات، فنقول بأن هناك مفاهيم، مجموعة من القضايا البديهية الأولية التي لا تحتاج إلى نظر واستدلال، لأنه لا يمكن أن، إذا كل قضية تحتاج إلى نظر واستدلال، لا يمكن أن تنتهي المعارف عند حد، لأن كل معرفة توقف على معرفة وهكذا إلى ما لا نهاية. بل نقول أن هناك مجموعة من البديهيات، وهذه البديهيات من خلالها يمكن استنتاج قضايا أخرى، وهكذا تبدي المعرفة بهالطريقة. المعرفة تبدي بهالطريقة اللي يمثلها السيد العلامة يقول ويشبهها، يقول تماما نفس قضية الولادة، ولادة في الكائنات المادية، حيث أن الوليد يشترك مع الأبوين، يعني يشترك الأبوان في إيجاد الوليد، فإن الوليد هو فرع لأصل، الأصل هم الأبوين. فهكذا مسألة الاستدلال التي تنطلق وفق المنهج اللي رسمه السيد العلامة، يعني منهج القياسي، منهج البرهان. البرهان تتشكل فيه مقدمات، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، لإنتاج وتوليد ماذا؟ وتوليد النتيجة، وهذه النتيجة يتابع في قيمتها التصديقية، في قيمتها العلمية للمقدمات. هذا فرق، وهو يقول هناك فرق بين مسألة التوليد والتأثير المادي، حيث أن الأبوين قد ينتهي ولكن الوليد يبقى، فإذا بقاء الوليد ليس ببقاء أبويه، لكن هذه الحالة غير موجودة في التصديقات، لأنه أنت النتيجة إذا آمنت بالنتيجة فإنه إيمانك بهذه النتيجة رهن ماذا؟ رهن إيمانك بمقدماتها، وإذا تزلزلت أي مقدمة من هذه المقدمات سوف تنتهي هذه النتيجة، لأن يقينك سوف ينتهي. عندما تقول مثلا العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، فالنتيجة العالم يحتاج إلى محدث. هذه إذا أنت ما ثبتت واحدة من المقدمات، بعدين أدركت أن واحدة من المقدمات مو صحيحة، بعد نتيجتك تكون شنو؟ تكون مو صحيحة. هذا بشكل واضح يعني. عموما فإذا المنهج البرهاني يعني المنهج العقلي هو المنهج الذي تمسك به الفلاسفة يعني لا الإلهيين بشكل عام، ويعني جميع يعني نقدر نقول هو المنهج الصحيح الصائب الذي يولد الحق. وهذا أيضا عندما دخل سيد العلامة في كتاب نهاية الفلسفة نهاية الحكمة قال أنه إحنا لابد أن نسلك طريق يوصلنا للحق، ولا يوجد طريق يوصلنا للحق غير المنهج البرهاني. المنهج البرهاني مثل ما هو واضح في المنطق أنه يتطلب طبعا شكلا يقينيا يؤدي إلى نتيجة يقينية، يعني عنده صحة في الاستدلال من ناحية ماذا؟ من ناحية الشكل حتى تكون النتيجة، يعني من ناحية الصورية حتى تكون النتيجة، إذا صدقت المقدمات تصدق النتيجة، يعني أن تكون شروط هذا الشكل متوفرة من حيث أنه لا إنتاج من جزئيتين، لا إنتاج من سالبتين وغيرها من الشروط اللي أخذناها، ولكل شكل من الأشكال الأربعة إلى شرطة. هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية الصورة. ومن ناحية أيضا من ناحية المادة أما أيضا لازم يكون أم نكون على يقين، يعني تلك المقدمات اللي إحنا نؤمن بها يقينية يعني شنو؟ يعني تتوفر بها شروط من قبيل أنه العلاقة بين المحمول والموضوع في هذه القضايا يقيني كيف؟ يعني يقيني وضروري، والحمل يعني عروض محمول القضية على موضوعها تكون يعني من عوارضها الذاتية، بحيث أنه الحمل ذاتي يعني، ثم يعني أن تكون العلاقة دائمية وتكون مطلقة. هذه شروط المقدمة البرهانية، فإذا توفرت على تلك الشروط سوف يكون اليقين بهذه القضية يقين بالمعنى الأخص، هذا اللي مطلوب بالقضايا البرهانية. فإذا القضايا البرهانية مطلوب منها شنو؟ مطلوب أن تكون صحة، أن يكون هناك صحة من ناحية الشكل، وصحة من ناحية ماذا؟ من ناحية المادة حتى تولد نتيجة، وهذه النتيجة تكون سليمة وصحيحة. وعند وجود خللين في أي مقدمة من هذه المقدمات من ناحية المادية، أو هناك خلل من ناحية الصورية، سوف لا تنتج هذه النتيجة، تتزلزل هذه النتيجة ويبطل هذا ماذا؟ هذا البرهان. هذا يعني المنهج البرهاني اللي احنا نسير عليه. لكن هناك طبعا الغربيين بشكل عام يعني المذهب التجريبي رأى ان التجربة هي التي المصدر، يعني هي الطريق الصحيح والواقعي التي تولد النتيجة الواقعية والصحيحة. قالوا نحن اعتمدنا على التجربة، وشوف الإبداعات والاكتشافات اللي الآن وين يعني أوصلت العالم، هاي الإبداعات والاكتشافات إنما حصلت نتيجة تمسكنا بالمنهج التجريبي. طبعا المنهج التجريبي إذا تابعناه هو نجد أن من عهد الشيخ الرئيس وأيضا من علمائنا السابقين دائما يعتمدون على التجربة. إنكار التجربة ما حد يقدر ينكر التجربة، فبل يوجد شيء أساسي أن عصر الاكتشافات الغربية، يعني يسمونه التنوير، بداية عصر التنوير واكتشافات نيوتن وغيره وكذا، إنما تمت في ضوء حاكمية المنهج العقلي الديكارتي اللي كان واضح. هذا المنهج العقلي كان موجود، وإنكار المذهب العقلي يعني هذا المنهج التجريبي يعني الصرف، هذا حصل بشكل متأخر بأيام متأخرة من حصول الاكتشافات الكبيرة. فأن نقول بأن هذه الاكتشافات والازدهار العلمي الحضاري اللي صار بسبب المنهج التجريبي بهالشكل الواضح الصرف. لا هذا ما حد يعني هذا يعني مغالطة للحقيقة، هذا مو صحيح يعني. عموما هسه على كل حال، فأول من نادى بالمنهج التجريبي بشكل واضح هو فرانسيس بيكون. بيكون ألف كتاب اسمه الأرغونان الجديد، يعني القانون الجديد، يعني مثل ما عد أرسطو منطق قديم، منطق يعني كان هو السائد، خلي احنا نشكل منطق جديد، وهذا المنطق الجديد يصير وفق من وفق الاستقراء، وبدأ يضع بعض الـ يعني الكيفيات انه كيف يمكن ان نوصل الى نتيجة معينة، ثم ذكر اوهام القبيلة واوهام المسرح، والمهم ذكر في مجموعة من الاشياء اللي تأثر عليه، من تأثر على قرارات المجرب الذي يصل الى نتيجة معينة. عموما في كتابة هذا التجربة، هل يمكن يعني هل يمكن أن نقول كما قال الغربيين أنه المنهج الذي تسير فيه التجربة هي أيضا تسير من الأفراد من الجزئي إلى الكلي أو لا؟ هنا الشهيد مطهري تكلم في الحاشية بشيء جدا جدا ممتاز، أنه أن السيد عفوا أن المنهج التجريبي، المنهج التجريبي هل فعلا يسير من الخاص إلى العام، أو هو في الحقيقة أيضا يسير من العام إلى الخاص، النتيجة تكون فيه من العام إلى الخاص؟ رأى السيد الشيخ المطهري في هذه الحاشية القيمة جدا، في حاشيته القيمة جدا، أنه لا يمكن القول بأن هذا العمل الفكري، يعني هذا المنطق الفكري الذي يقول أن الإنسان دائما عندما يريد أن يصل إلى نتيجة لا ينطلق من بديهيات عامة، ينطلق من بديهيات أولية، وإنما الذهن يسير على الدوام في أحكام، منين؟ من الأحكام الخاصة إلى الأحكام الكلية. لا يوجد هناك قضية عقلية صرفة يمكن أن نتمسك بها. والمنهج الصحيح الأولي والمنهج الصحيح الأساسي للاكتشافات هو فقط منه، هو فقط التجربة ولا شيء غير التجربة. زين هذه التجربة هل تحتاج تتوقف على قضايا أخرى من قبيل امتناع اجتماع النقيضين أو غيرها؟ يقول لا، يقول أبدا لا يمكن أن تعتمد على أي شيء، وليس هناك قضية عقلية. طبعا هذا اللي تمسك بهذا الأمر بشكل واضح هو المذهب الوضعي، اللي هو يعني كأنه المدرسة الوضعية، اللي هي يعني تجلي من تجليات المدارس التجريبية، إذ إن المدارس التجريبية على أنواع، وأكثر هذه المدارس تطرفا هي المدرسة الوضعية. المدرسة الوضعية لأن تطرفت، رأى في التجربة والاستقراء، رأت أن التجربة والاستقراء والاختبار اللي يصير عن طريق التجارب هذا هو الأمر الوحيد الذي نستطيع من خلاله نثبت القضايا. مو بس ذلك، وإنما حتى من خلال هذا المنهج نستطيع إثبات المعنى للقضية أصلا قبل أن يمكن اختبارها وإثباتها تجريبيا، لا معنى لها. أما إذا كنا قادرين على اختبارها تجريبيا فلها معنى. إذن المنهج التجريبي راح يصير الحد الفاصل مو فقط في صدق القضية وكذبها، وإنما أيضا راح يصير الحد الفاصل في أن لهذه القضية معنى أو ليس لها معنى. فإذا على هذا المنهج راح يكون كل القضايا الميتافيزيقية لا معنى لها، لا معنى لها. لماذا؟ لأن هذه والقضايا الأخلاقية أيضا لا معنى لها، لأننا لا نستطيع إثباتها والتحقق منها تجريبيا. عموما فهنا سيد شهير مطهري يشير يقول أنه حتى إذا صدقت التجربة مو كل القضايا تستطيع أن تنالها التجربة، ثم يذكر بأنه عندما نقول أن التجربة هي المقياس الوحيد للمعارف، كيف أثبتنا ذلك أن التجربة هي المقياس الوحيد للمعارف؟ هذه التجربة هي المقياس الوحيد للمعارف، هذه قضية تجريبية أو غير تجريبية؟ إن كانت تجريبية إذن لازم إحنا نجربها أكثر من مرة، يعني إحنا جربنا غير التجربة؟ إحنا ما جربنا غير التجربة، إذن كيف عرفنا وحصرنا أن التجربة هي الممون الوحيد للمعارف؟ كيف استطعنا إثبات ذلك؟ هي المقياس المنطقي الوحيد لصحة وسقم القضايا؟ لابد نكون جربنا تجارب أخرى. فإذا إحنا يعني إذا كنا نقول بأن التجربة هي الممون الوحيد نؤمن بها من دون دليل، يعني صرنا نؤمن بها بشكل قبلي، يعني فراح تكون هذه القضية مو تجربي. وإذا آمنا فيها في التجربة بتجربة أخرى نصير إحنا آمنا بالتجربة قبل لا نؤمن بأنها هي المقياس الوحيد لصحة القضايا عموما. فإشكال هذا دائما عادة مثل هذه الإشكالات عادة يطرحها. ثم يقول السيد العلامة الشهيد مطهري عفوا بالحاشية، يقول بأنه أننا مثل هذا الاستدلال، يعني عندما نأتي إلى قضايا جزئية عادة ننظر للمفردات الجزئية اللي عادة تكون محدودة بالزماني والمكاني والظروف الخاصة، كيف من خلال هذه الأمور الخاصة نستطيع أن نصل إلى نتيجة عامة؟ كيف توصلنا إلى نتيجة عامة؟ لا نستطيع أن نتوصل إلى أي نتيجة عامة ما لم نكن مؤمنين بمجموعة من القضايا العقلية. ما هي هذه القضايا العقلية؟ طبعا إحنا راح نوصل من خلال التجربة نوصل إلى قضية عامة، قاعدة فيزيائية، قاعدة كيميائية، المهم بالنتيجة راح نصل إلى قاعدة عامة. كيف وصلنا إلى هذه القاعدة إذا لم تكن مجموعة من القضايا العقلية قد يعني آمنا بها على أساس تلك القضايا العقلية نستطيع التعميم؟ ومن قبيل مثلا من قبيل امتناع الصدفة، إذ لعله مثلا بالصدفة صدفة أنه تصير الأمور هذا التكرارات والاقترانات اللي أنا جاي أنظر لها وجاي أشوفها بالاختبار، هذا مو شاهد على وجود قانون أساسي وأنا جاي أكتشفه ثم أعممه للأفراد المستقبلية مثلا. لعله هاي الأشياء اللي شفتها بالصدفة والأفراد المستقبلية ما تنطبق عليه هذا القانون اللي جاي أقرره. إذن من دون إلغاء يعني من دون إلغاء أن الصدفة إمكان الصدفة والقول باستحالة الصدفة المطلقة لا يمكن أن أصل إلى أي قانون من خلال التجربة. ثم يعني صح ممكن أنه هذه الأشياء اللي جربتها أنا ما كانت صدفة، كانت علاقة علية تحكمها علاقة العلية، جيد. من يقول بأنه الأفراد المستقبلية هم أيضا شنو راح تحكمها علاقة العلية؟ إن لم أقل بقانون السنخية، يعني الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدة، إذن تعميمي للأفراد المستقبلية هم أيضا قائم على ماذا؟ قائم على أساس إيماني بقانون عقلي خارج هذا هذه المفردات. إذن بالنتيجة أنا عندما أصل إلى أي تجربة وأجي أحلل التجربة بما هي، فمن الخطأ الاعتقاد أننا بالتجارب ننتقل من الخاص المن إلى العام، وإنما عادة يعني وإنما ننطلق هذه المفردات تشكل صغرى لكبرى. ما هي الكبرى؟ أن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائمي أو أكثري، والإيمان أيضا بالقواعد الأخرى العقلية، وعلى ضوء هذه الفكرة سوف يكون أو تكون التجربة إنما هي أيضا انتقال من كلي يعني من عام المن إلى نتيجة خاصة، إذ أن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمة وأكثرية. ما خاصة فقط في هذه الأشياء الاقترانية اللي جاء ألاحظها من قبيل التمدد والحرارة، ارتفاع درجة الحرارة وتمدد الحديد، وإنما هي قاعدة عامة تنطبق على مطلق التكرارات اللي يصير يمنع أن تكون هذه التكرارات أن تكون ماذا؟ أن تكون صدفة. إذن النتيجة حتى التجربة أنا ما أصل فيها إلى نتيجة إلا عن طريق مقدمات، وهذه المقدمات أيضا عامة. والنتيجة اللي أطمح أن أصل إليها هو أنه ليس من الصحيح القول بأن ذهن الإنسان ذهن، يعني عندما يأتي إلى التعرف على القضايا ذهن فارغ لا يوجد، يعني فقط مساحة بيضاء لا يوجد فيها غير التصورات. طبعا أنا جاي أتكلم عن تصديقات، من ناحية تصديقية، وعند ذلك تبدأ معارفه بتجميع الجزئيات ثم التعميم. لا، هذا غير صحيح، بل ينطلق أيضا من بديهيات، ومن خلال هذه البديهيات يستطيع إثبات القضايا الأخرى. هذا الكلام عندما جاء السيد الشهيد، طبعا هذا هو النظر العام، عندما جاء السيد الشهيد لا، يعني أثبت أن التجربة ليست بحاجة علما إلى قواعد عامة من قبيل قانون العلية. قال يكفي احتمال العلية. طبعا عفوا، قبل لا نجي للسيد الشهيد، نقول بأن هذه الفكرة اللي يقولها الشهيد مطهري، هل اعترفوا بها الغربيين لو ما اعترفوا بها الغربيين؟ نعم، من الواضح اعترفوا بها الغربيين، يعني ما انكروها. مثلا اذا نجي المن، اذا نجي الى راسل، راسل يقول بانه احنا رغم انه التجربه قائمه على اساس قواعد وقواعد تجريبيه، يعني عفوا هي تنتج قواعد تجريبيه، ولا يمكن ان نؤمن باي قانون عقلي يعني وفق المنهج التجريبي، الا اننا لاجل انجاح التجربه لابد ان نؤمن ب مبدا عقلي لانتاج التجربه، وهذا المبدا العقلي نؤمن به مصادره، يعني نسلم به بدون اي نقاش بالمصادره، لانه من دونه ما يمكن ان نصح التجربه، حتى لو ما ينسجم مع المذهب التجريبي، حتى لو ما ينسجم مع منهجنا، منهج يعني المنهج التجريبي بشكل عام. وهناك بعض الفلاسفه ايضا التجريبيين مثل هيوم رأى بأنه إحنا أيضا مضطرين أن نؤمن بقانون الضرورة، يعني قانون العلية بشكل عام، ولكن رأى بأن هذا القانون إنما هو قانون نفسي، يعني موجود بالعقل، مو قانون يعني تجريبي نحصله من خلال التجربة. طبعا ذهب جون ستيوارت ميل إلى أن هذا القانون أيضا انثبت باستقراءات أوسع ووقع في الدور. أيضا حتى إلى مثلا كارل بوبر قال بأنه إحنا لو نبقى أمام هذه المفارقة ونقول بأن القانون العلية لابد أن نؤمن به رغم أنه غير تجريبي، وهذا يعني نقع في مفارقة ودور واضح، أو نحاول أن نلغي، يعني نلغي ماذا؟ نلغي هذا القانون ونقول هذا قانون نفسي، معناته كل النتائج اللي نوصل إليها هي نتائج ما لها قيمة، قيمتها نفسية مو قيمتها حقيقية، أو لا أقل تقدير نذهب إلى شيء مهم جدا وذهب إليه، وهو إلغاء المنهج التجريبي الاستقرائي الذي يثبت النتائج، فألغى الاستقراء والتجربة مباشرة، ألغاه. إذن ما هي فوائد التجربة عند كارل بوبر؟ قال ها، الفوائد التجربة مو تثبت وإنما تبطل، وهذا منهجه يعني مذكور واضح. عموما هذا هو بشكل عام، لكن السيد الشهيد الصدر قال لا، احنا نقدر نؤمن بقيمة الاستقراء، يعني قيمة الاستقراء ووصوله الى النتائج حتى من دون اعتماد على قانون العلية بمعناه العقلي، ولا أيضا قانون العلية حتى بمعناه العقل الوجودي سواء أو العدمي، هذا يأتي تفصيله بالأسس المنطقية للاستقرار. قال يكفي احتمال العلية، يكفي احتمال العلية، ونحن من خلال حساب الاحتمالات نحاول أن نطبقها على الدليل الاستقرائي، في طبعا في ضوء فكرة السيد الشهيد اللي طرحها، ونستطيع أن نصل إلى نتيجة يقينية ضرورية، طبعا يقينية موضوعية، وفق من؟ وفق الحساب الرياضي. هذا اللي طرح السيد الشهيد، يعني من دون الإيمان بقانون العلية، قانون السنخية. طبعا نعم بحاجة المن إلى مبدأ عدم التناقض، هذا هو مبدأ شامل، وأيضا بديهيات الحساب الرياضي، هذا هم أيضا مطلوب. عموما هذا اللي طرحه السيد الشهيد، طبعا يختلف عن المنهج اللي موجود هنا اللي ذكر الشهيد مطهري، واللي أيضا ذكر السيد الشهيد الصدر في كتاب فلسفتنا، حيث أنه هناك ذكر بشكل واضح. عموما إذن إحنا إذن أمام منهجين، المنهج الأول اللي هو المنهج العقلي اللي يقول بأن السير دائما، السير الفكري دائما ينطلق من العام المن إلى الخاص، وأمامنا منهج آخر اللي هو المنهج الغربي، يعني المنهج التجريبي اللي يقول بأنه لا، لا يمكن الانطلاق من العام، وإنما ننطلق دائما منين؟ من مقدمات، وهذه المقدمات خاصة جزئية، ونصل بعد ذلك إلى نتيجة كلية. وسيد العلامة الآن وفق هذين الآن يبدأ في توضيح المنهج العقلي، ثم يذكر إشكالات تنسجم يعني مع الفلسفة المادية والمذاهب التجريبية. زين، قال القسم الثاني التصديقية، يعني المعارف التصديقية. لا شك أن لدينا معلومات فكرية وإدراكات تصديقية لا تحصى، وحينما نتابع هذه المعلومات نلاحظ أنها غير منفصلة عن بعضها، أي أن الأمر فيها لا يمضي على أساس أننا إذا أخذنا أحد هذه المعلومات وافترضناه معلوما وحده أمكننا أن نفترض سائر المعلومات الأخرى مجهولة. ما يصير هيك شيء. يعني معلومة أخذناها من يعني مرتبطة مع معلومات أخرى، وتلك المعلومات الأخرى كلها مجهولة، بس هو معلوم، ما يمكن ما دام هو مرتبط بمعلومات أخرى. إذن المعلومات مترابطة بعضها مع بعض. زين، أي أن حصول العلم بمعلوم لا يرتبط في تحققه أي ارتباط بسائر المعلومات الأخرى. مثل هذه الفكرة غير صحيحة يعني. ويتضح هذا الموضوع في مجال العلوم البرهانية بشكل أكثر جلاء من سائر المجالات الأخرى، يعني مثل العلوم الرياضية، العلوم الهندسية، فلسفية، منطقية، إذ لا يمكننا إطلاقاً إثبات كثير من هذه القضايا، قضايا هذا العلوم، إلا إذا أثبتنا قبل ذلك كثيراً من القضايا الأخرى، إذ إن هناك لون من الارتباط والتبعية بين هذه المعلومات التصديقية لا تخلو من شبه مع التوالد والإنجاب المادي، إذ كل تصديقين يرتبطان بنسبة الأصل والفرع مع بعضهما، يشبهان تماما نسبة الأبوين إلى الوالد ونسبة الشجر إلى الثمرة. فأصول البنية المادية للفرع محفوظة في الأصل، لكن انفصل أصله بصورة جديدة فأضحى ظاهرة جديدة. نعم، هناك فرق بينهما، وهو أن الظهور الفرع المادي يرتهن بوجود أصله لا ببقائه، يعني هو سبب في أصل وجوده لكن مو في بقاء، حدوثا لا بقاء، لكن بقاء كل تصديق وفكر منتج ضروري لبقاء نتيجته، يعني النتيجة مرتهنة ومتوقفة على المقدمات حدوثا وبقاء. فإذا عدم المنتج يصبح، يعني المنتج المقدمات يصبح عدم النتيجة أمرا ضروريا، علاقة اللي من هنا، فوجود مجموعة الأفكار والتصديقات التي ينحصر إنجابها بفكر وتصديق واحد لا يمكن قياسها بمجموعة ظواهر مادية تنجب ظاهرة مادية واحدة، قياسها بشكل مباشر لا، لكن التمثيل مو مشكل، لأن على الأحداث المادية يمكن افتراضها غير متناهية، وكل حلقة من هذه السلسلة تنعدم بوصول دور اللاحقة، الحلقة اللاحقة، وتترك مجالها للحلقة البعدية. لكن كل حلقة تصديقية يجب أن تصاحب وجود معلولها التصديقي اللي هنا مقدماتها، وافتراض عدم تناهي العلل التصديقية، يعني كل مقدمة تنتهي إلى مقدمة والمقدمة تنتهي إلى مقدمة إلى ما لا نهاية، يستلزم عدم حصول ذلك التصديق. قلنا إذا أن المعرفة كل معرفة تتوقف على غيرها راح يعني أننا لا نحصل على أي معرفة. إذن فإذا افترضنا وجود معلومين تصديقيين يلزم أن تقف سلسلة علل اللي هي التصديقية عند حد. حد شنو يعني؟ تصل إلى البديهيات، أي أن تصل إلى تصديق يحصل بذاته دون الاستعانة بتصديق آخر، يعني البديهي الأول. نستنتج مما تقدم، إذا فرضنا تصديقا بديهيا مقابل الشك يعني، فأما أن يكون المفروض ذاته أمرا بديهيا، وإما أن ينتهي إلى أمر بديهي. هسه إذا عرفنا أنه معلوم، لو هو بديهي واضح، لو يرجع إلى أمور بديهي، وبعبارة أخرى أن لدينا تصديقا بديهيا، يعني نصل إلى تصديق البديهي. ثم يحصل كل معلوم النظري يعني مو بديهي بواسطة تركيب مجموعة من البديهيات أو نظريات، لكن هاي النظريات تنتهي إلى بديهيات. ثلاثة للعلوم كثرة بواسطة تقسيمها إلى بديهية ونظرية، يعني وبالنتيجة البرهان يستخدم هذه القضايا البديهية للوصول إلى النظرية، يعني الأمور النظرية. ومن هنا نحن نعرف أن النظري ما هو؟ النظري هو المفهوم الذي لا يحتاج إلى عملية فكرية، أما البديهي فهو الذي قلنا النظري هو الذي يحتاج إلى عملية فكرية، أما البديهي فهو الذي لا يحتاج إلى عملية فكرية. هذا الذي لا يحتاج إلى عملية فكرية في مجال التصديقات، ما معنى العملية الفكرية؟ يعني لا يحتاج إلى دليل واستدلال، لا يحتاج إلى استدلال، يعني البديهي هو الذي لا يحتاج إلى استدلال في مجال التصديقات. أما في مجال التصورات النظري هو الذي يحتاج إلى تعريف، يعني البديهي من التصورات هو الذي لا يحتاج إلى تعريف، هو واضح بنفسه لا يحتاج إلى تعريف، مجرد تصوره خلاص، بس تصوره أول تصور خلاص، ما تحتاج إلى شنو تحلل منين متركب من جنسه وفصله، فإذا ما يحتاج إلى تعريف. فإذا عموما البديهي في التصورات هو الذي لا يحتاج المن إلى تعريف، البديهي في التصديقات هو الذي لا يحتاج إلى عملية فكرية، يعني لا يحتاج إلى استدلال. هذا نصل إلى الإشكال، إشكالا يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.